الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، للأمم والأوطان والبلاد وقفات في تاريخ حياتها تفخر بها وتسعد، وكلما التأم شمل أمة أو وطن معين حول قيادة معينة وفي أمن وأمان يسعد مواطن هذه الدولة والمقيمين على أرضها بهذه الأمور. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة الرشيدة التي نعيش جميعا في كنفها أن يطرد الله عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفق الجميع حكاما ومحكومين إلى ما يحب رب العباد ويرضاه، وأن يؤمن بلاد المسلمين، وأن تكون هذه البادرة باتحاد الذي يعني صنع من عدة عقود أن يكون بادرة أمل لكل البلاد العربية والإسلامية، أن يكون فيه لمحة خير ونبتة خير، لأن يحذو حذوه الباقون حتى نأمن كبلاد عربية وإسلامية في أوطاننا. اللهم أمن أوطان المسلمين من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. أحبتي في الله، التفوق الحضاري للأمم يرتكز على ركائز ثلاثة، ثلاث ركائز أساسية: تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. من غير أحد هذه الأضلاع الثلاثة لا يصير لحضارة من الحضارات أن يشار بالبنان إليها أنها حضارة. ثلاث عناوين: تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. لا أقول تفوق، لا، تميز. هناك فرق بين التفوق. التفوق هو بعد أن تقوم الحضارة وبعد أن تؤسس يصير لها تفوق على الآخرين. أما التميز هو الانفراد. فمثلا نضرب مثلا بالدول أو الحضارات أو التي أشير إليها بالبنان في التحقيب المعرفي للتاريخ، وأنا أريد أن تصيحوا إلي بأسماعكم إلى ما أريد أن أعرضه. البيئة العربية أو الجزيرة العرب كان فيها تميز عسكري إلى الآن بطبيعة الحال، لأن الرجل العربي يعيش في الصحراء فكان قوي البنية ويعيش في الجبال، عنده أخلاقيات معينة، درب خيوله تدريبا مميزا، حتى أن الخيول العربية إلى الآن هي الخيول رقم واحد في العالم إذا شاركت في المعمعة. فحقيقة الأمر حتى فارس لم تستطع أن تحتل الوطن العربي رغم تميزها وتفوقها، لأن كان يستعصي عليها، لأن كان العرب يمتاز بميزتين من الثلاثة: ميزة عسكرية، قوة الفارس العربي وطبيعة تمنعه وحفاظه على الحرمات ويعني تحمل المشاق لأنه يعيش في الصحراء، ثم تفوق اقتصادي، رحلات الشتاء والصيف التي من الله بها على العرب. لا تقصروا رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام، لا، رحلة الشتاء والصيف كانت البؤرة لها هم العرب، لكن كان تجارات الهند والصين تأتي إلى ساحل عمان ثم يتسلمها التاجر العربي ويذهب بها إلى السويس فيشتريها منه المصريون، ثم بعد ذلك تذهب إلى يعني فينيسيا وقبرص وهذه يعني البوابات الأوروبية. فكان التجار الغرب يتعاملون مع التاجر العربي، والتاجر العربي يتعامل مع التاجر الهندي والصيني، لم يكن في علاقة مباشرة ما بين شرق آسيا من الصين والهند والأوروبي إلا عن طريق العرب. فكانت هذه يعني نقلة أو وضع اقتصادي قوي للبيئة العربية، لكن العرب كانوا عبدة أصنام. هنا تأتي التفاهة قبل الإسلام، فلم يكن لهم تميز فكري، فلم تكن للعرب حضارة. الصينيون أيضا، الصينيون إلى الآن وإلى أن يستمروا هكذا لن تكون لهم حضارة. لا لن أقول يوما ولن يقول أحفادي يوما أن هناك حضارة صينية. الصينيون عبارة عن ناس مقلدين، وفيها مثلا مستقبلا مستقبل خليب أكبر قوة اقتصادية في العالم، ثالث أكبر وأقوى الجيوش، يعني الناحية الاقتصادية متفوقة، الناحية العسكرية متفوقة. ليس عندهم تميز فكري إلا حثالة البوذية وبقايا أتباع كونفوشيوس، ويعني هذه الأفكار المنحطة من الإلحاد الشيوعية. فلن يكون للصين تميز حضاري، لا لن تكون لها حضارة. فإذا ذهبنا إلى روسيا والشعوب السلافية وشرق أوروبا أيضا ليس لها حضارة مهما قويت اقتصاديا، ولأن الإلحاد كمرض من الأمراض يمنع من قيام حضارات. يعني المغول اجتاحوا من آسيا إلى الشام إلى حدود مصر، اجتاحوا العالم، قوة اقتصادية خارقة نتيجة الغنائم والأسلاب، قوة عسكرية فذة، لكن لم يكن عندهم يعني لمحة فكرية أو تميز فكري، فبالتالي لا تستطيع أن تقول أن المغول كانت لهم حضارة. فبالتالي لا حضارة المغول ولا حضارة الصين ولا حضارة شرق أوروبا. حتى ألمانيا كرمز من الرموز الأوروبية الواضحة يعني بلغ بها تفوقها أن تدخل في حربين عالميتين قاتلت فيها إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي أو يعني روسيا ودول أوروبا وأمريكا، ولكن رغم تفوقها لا تستطيع أن تقول أن ألمانيا لا حضارة. حضارة الألمانية لا يقال هذا المصطلح في التحقيق المعرفي، لا. فأوروبا لم تفتح عينيها على الحضارة إلا يعني سوف أوضح هذا الأمر، ولكن يعني كونوا معي في قضية المثلث: تميز حضارة، تميز اقتصادي، تميز عسكري، تميز فكري. يعني فكري تقديم فكرة قوية. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنطقة العربية في البداية، حدث انفجار معرفي، انفجار لا يتخيله إنسان. لماذا؟ حضارة قامت على شيء أغرب من الخيال، لا يوجد في أي حضارة ولن يوجد، ولن يوجد. أولا حضارة قائمة على التوحيد، عجب، حضارة تقوم على توحيد رب العالمين. ولذلك نحن إذا أردنا أن نفلح كأمة علينا بأمرين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. من غير هاتين أظن شرا ولا تسأل عن الخبر. نحن نستطيع أن أنا أستطيع بجهلي وبحدود معلومات الضيقة أقول نحن الآن كمسلمين يطلق علينا المؤلفة قلوبه، بس ده أقصى ما نستطيع الحصول عليه من لقب. ده إذا حن علينا أحد، يعني لقد أكلتنا حشرات الأرض. لماذا؟ لأن احنا تركنا هذا المنهج الكبير، منهج توحيد عجيب، الألوهية لله، الوحدانية لله، العبودية لله، الانحناء لله، الركوع لله، السجود لله، الولاء لله. إذن هذا هو المعلم الأول من معلم حضارة المسلمين. المعلم الثاني: ليس هناك كتاب سماوي يعاتب الذي أنزل عليه في رجل أعمى قطب النبي وجهه فيه، بس ما فيش كتاب لا قبل ولا بعد. عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وأن حاز قليلا إلى هؤلاء الأثرياء طمعا منه أن يدخلوا في الإسلام، ليس لطمعا في أموالهم لأنه لا يحتاج إلى المال، طمع ولا طمعا في غناهم ولا وضعهم الاجتماعي، كان يطمع في دخولهم الإيمان، حتى أنه أوقف ملك الجبال: يا ملك الجبال لا تفعل، عسى رب العباد أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله أو يوحد الله سبحانه وتعالى. كتاب في أو حضارة قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تجدها في أي حضارة مطلقا، فيش حضارة في العالم قامت على ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنا أقول هذا لنفخر بديننا ونفخر بوحدانيتنا بوحدانية الله ونفخر بعباداتنا لله، ونستعيد أمجاد أجدادنا على نفس الخط الذي ساروا عليه. لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح أولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة. وقال عمر قولته يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس: كنا أذلاء نقاتل بعض ونرتكب الفواحش نشرب الخمر وإلى آخره، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذا هو الوضع. وصف عمر العبقري وضعنا السابق واللاحق والمستقبل: كنا أذلاء أعزنا الله بالإسلام. وهذا كلام ليس لمجموع الأمة، لك أنت ولي أنا، لي أنا قبل أن يكون لك أنت، ولك أنت قبل أن يكون لمن خارج المسجد، ولكم أنتم قبل أن يسمعه الآخرون أو يحللوه أو يعملوا تحليل محتوى، بس يتقوا الله رب العالمين فيما يحللون. إذن الأمة الحضارية رقم واحد في العالم سبحان الله ظلت إلى تقريبا 400 سنة منذ إقرأ إلى القرن يعني الخامس الهجري، وهي الأمة رقم واحد. ليه؟ تميز فكري بهذا المنطق، تميز عسكري، يحب الواحد منهم لما مسيلمة جمع قواته في بداية المعركة مع خالد، وكان خالد قائد العام للقوات المسلحة من قبل الصديق، وتحت يده أو تحت قيادته 11 جيشا وهو القائد العام. يقول مسيلمة لمن حوله: ما الذي يجعل خالد ينتصر عليه؟ نحن يعني بنو حنيفة، نحن أولو قوة، نحن أولو بأس شديد، نحن نجيد المعارك، وكيف هؤلاء يغلبوننا الذين أتوا من مكة والمدينة؟ لماذا ونحن أكفاء ربما أفضل منهم؟ قال أحد مساعدي مسيلمة: نحن نقاتل خالد والذين معه، يتمنى كل واحد منا أن يموت صاحبه قبله، أن يموت صاحبه قبله، ونقاتل أقواما يتمنى كل واحد أن يموت قبل صاحبه. يعني قضية الإثار حتى في الموت، يعني عبد الله الأنصاري يشكو أبناءه الأربعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعوني من المشاركة في الغزو يا رسول الله لأني أعرج. قال: قد وضع الله عنك الجهاد يا عبد الله. قال: أنا أريد أن تشركني في المعركة، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يعني هو ضامن أن يستشهد، ومن صدق مع الله صدقه الله عز وجل. فلما جابر بن عبد الله ابن رآه مجندلا وقد فارقته روحه، يعني استعبر أكا يهدئ الرسول من روعه ويقول: يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم رب العباد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. الله أكبر، إلا أباك كلمه الله بدون حجاب، قال له: عبدي تمنى عليك. فخلاص لما استشهد دخل الجنة، روحه سبقته. قال: يا ربي أتمنى عليك أن تعيد إلي روحي لأعود للدنيا لأقتل فيك مرة أخرى. الله أكبر، يعني إذا إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فكل واحد منهم، عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل في اليرموك لما وقع وطعنه عدوه بسيفه وهو يقاتل مع المسلمين، فكان يعني صائما وعطشان، فقرب إليه أحدهم جرعة الماء، قال: لا أخي فلان هذا الذي بجواري اسقه قبلي. ذهب للثاني قال: لا اذهب إلى أخي فلان، دار الساقي على سبعة، ستة والسادس يقول أعطيه عكرمة فلما عاد إلى عكرمة وجد روحه قد فاضت إلى رب العباد سبحانه ليشرب من حوض الكوثر. هذه حضارة، حضارة الإيثار، غير موجودة في أي تاريخ، غير موجودة في أي حضارة. فنصلح بما صلح به أولنا. ثم ما الذي حدث؟ تميز عسكري، تميز اقتصادي، يخرج عمال أمير المؤمنين في أفريقيا، في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي تشاد وفي المنطقة والسودان لكي يوزعوا زكاة المال في زمن عمر بن عبد العزيز سنة 101 هجرية، يعني لسه من انقضى قرن على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود الناس العمال الزكاة العاملين عليها إلى بيت المال في دمشق، أمنها الله أعادها إلى هدوئها إن شاء الله مرة أخرى. عاد الأموال، ما تعجب ابن عبد الله ألم توزعوا الزكاة؟ قالوا ما وجدنا في أفريقيا مسكينا يستحق الزكاة. حضارة، ثمرة حضارة، العدل فأغناهم يا أمير المؤمنين، العدل الذي قمت به أغنى هؤلاء. ورعى وحرس الذئب الغنم حتى الحيوانات أمنت، الأرض صارت كلها مطواعة للمسلمين، لأن أرض جندي من جنود الله في غزوة بدر. يهبط المطر ليصنع ماذا؟ ليثبت الأرض من تحت أقدام المسلمين، ويزلق الأرض من تحت أقدام الكفار. الأرض واحدة والمطر واحد، لكن لا يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الحضارة المتميزة، تفوق عسكري، تفوق اقتصادي، ثم هذا التفوق الروحي، قدمت الحضارة الإسلامية شيء عظيم. يعني ككل الناس إذا نام صاحب النور في النور وصار مزيفا في إيمانه، إذا بالحضارة الأخرى تتسلم الزمام. كان في بداية التاريخ، يعني في المقابل الحضارات التي لم تقم بها حضارات، كان في المقابل اليونان. اليونانيين نشأ بينهم الإسكندر، هذا الشاب من معلمه؟ من أستاذه؟ من الذي يعطيه دروس؟ أرسطو. أرسطو كان يعطيه دروس في الفلك وفي الطبيعة سبحانه وفي الرياضيات، ولكن أثناء إعطاء هذه الدروس لم تكن دروسا نظرية، إنما كيف يطبق الإسكندر هذه العلوم التي يعلمها إياه المعلم هذا على واقع الأرض. إسكندر أنشأ بهذا الفكر حضارة اليونان. صحيح أرسطو كان منحرفا، العجيب الذي تعرفونه أكثر مني، أرسطو كان شاذ جنسيا، يعني من المثليين، يعني سبحان الله، لكن رغم ذلك علم الإسكندر هذه العلوم، والله وضع في الدنيا أسباب فقامت حضارة اليونان. ثم دار الزمان دورته، وجاء هذا الرحالة ماركو بولو من إيطاليا. أنا سريع كي بس أضع نقطة فوق حرف، وإن كان الوقت لا يسعفني. ماركو بولو هذا الرحالة الإيطالي جاء إلى الشام، ثم انتقل للعراق، ثم ذهب عن طريق الحرير، الطريق الحرير إلى الصين. عاش في رحلته 24 عاما. سنة 1300 ميلادية كتب كتابه الشهير، ونقل ما تقدم فيه الصينيون من صناعة المدافع البدائية أو الطبنجة، المسدسات يعني دي، إلى أوروبا. بعد ماركو بولو انفجرت الانفجارات المعرفية، أو تفجرت عن طريق غوتنبرغ الذي صنع عمل الماكينة الطباعة 1439. 1455 طبع أول نسخة للكتاب المقدس في أوروبا، أول نسخة. الأوروبيين أول مرة يكون منهم إلى الكتاب المقدس مرة واحدة دون المرور بالبابوات والنصابين في الكنيسة، فاكتشفوا فساد ما كتب في الكتاب المقدس، وأصبح تمرد الشعب الأوروبي على بابوات الكنيسة، لأنهم كانوا يضحكون عليهم وينقلون إليهم كلاما غير الذي حرف في إنجيل عيسى عليه السلام. فأصبح الناس أمام مدنية جديدة بدأ ينسحب منها الجانب الفكري، فأصبح العقل هو السائد. ثم بعد ذلك ذهب هذا البرتغالي إلى دياز، إلى اكتشف رأس الرجاء الصالح 1488، وكانت مصيبة على الجانب العربي المسلم. التاجر العربي المسلم ظلت رحلة الشتاء والصيف مئات السنين، كان هو الوسيط ما بين تجارة الشرق والغرب. لما اكتشفوا رأس الرجاء الصالح كانت كان يعتبر رأس الرجاء الطالح بالنسبة للمنطقة العربية المسلمة، فبدأ تعامل الغرب مع جنوب شرقية أسيا دون المرور بالوسيط العربي المسلم، خلاص انتهى دوره وحجم دوره وأصبح مستعمرة، فكل دولة تستعمره قائم. حتى حاول السلطان الغوري بتاع المماليك في مصر أن يدمر الأسطول البرتغالي فلم يستطع، وهزم في معركة ماردي دابك كما تعرفون، وأصبح رأس الرجاء الصالح انقضت بذلك الوضع الاقتصادي للعرب المسلمين، خلاص انهار. فبدأت سبحان الله تسلم زمام الحضارة الإسلامية من هم أفضل منا إسلاما وإن لم يكونوا مسلمين، يعني خلي بالك من التعبير، يعني اللي تسلم زمام الحضارة ناس يطبقون الإسلام لكن أنهم غير مسلمين. الله رحم الله الشيخ محمد عبده سنة 1903 سار إلى باريس ورجع وقال قولته الشهيرة: وجدت يعني إسلاما بلا مسلمين. وهنا قال: وجدت هناك 100 أسطول في قوم يقول لهم كتابهم المقدس إذا ضربت على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، رغم أنهم مش مكلفين بالقتال والضرب لكن يعملوا 100 أسطول. وعدت إلى بلادي فرأيت 100 مسطول وشتان بين 100 أسطول في كتاب يقول لهم وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فالرجل حصل له يعني ذعر مما رأى سبحان الله، تسلم زمام الحضارة سبحان الله هؤلاء، بدأت المعرفة تزداد، بدأ ينتبه الغرب إلى قضية خطيرة، إلى أن العقيدة القتالية للرجل المسلم عقيدة استشهاد في سبيل الله سبحان الله. فماذا يصنع؟ بدأ بعد الفتح القسطنطينية ومحمد الفاتح رحمه الله لما استخدم المدافع التي صنعت في المجر في فتح القسطنطينية، عندئذ انتبه الغرب واكتشفوا المعادن وطوروا بالبرونز والحديد مدافعهم، بعد ما كانت المدافع البدائية للصينيين طوروها وأوصلوا القوة العسكرية إلى هذا الأمر، ثم إذا بهم يضحكون على المسلمين ويأتي الضباط الفرنسيون ليدربوا الانكشارية في الجيش العثماني لتغيير العقيدة القتالية، والإنجليز والإسكتلنديين يدربوا الجيش المصري محمد علي ويدربوا جنود الشريف حسين لتغيير الفكرة نفسها. فتغيرت الفكرة، ثم بعد إن أردنا تميزا آخر وحضورا آخر على الساحة وجب أن ننشئ أبناءنا على غير هذه الطراوة وغير هذه البلاهة وغير هذه اللغات الغير معتمدة عندنا، والولد لا يدرك من لغته العربية شيئا لكي يقرأ القرآن ويقرأ هذه الحضارة التي يعني أوجست في دقائق سبب تميزها. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، ليست كلماتي هذه لضيق الصدور أو أن تصاب بيأس، ولكن تشخيص المرض مهم وتشخيص داء الأمة مهم، لأن الله أخذ على العلماء ميثاقا كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. وإحنا حان الوقت لأن نلتئم جميعا، وحكاما ومحكومين مفكرين وعلماء دين وأهل فضل وهم كثر في بلادنا العربية وأهل قوة اقتصادية، إلى أن تزول بيننا هذه الخلافات ونقتنع كما أنا مقتنع من صغري، علمني علمائي رحمة الله على من مات منهم وبورك في من هو على قيد الحياة، علموني أن يا بني لك عدو واحد هو الشيطان، لا تصطنع عداوة مع أحد. لماذا تصطنع عداوة؟ الناس تعادي، واحد يعادي أهل زوجته، واحدة تعادي أهل زوجها، واحد يعادي الجيران، واحد يعادي مديره في العمل. يا أخي والله نحن نريد أن نزيل حواجز العداوة النصير سبحان الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يجب أن نؤوب مرة أخرى إلى منطقة السماح ومنطقة العفو ومنطقة الصفح ومنطقة سبحان الله العظيم الصبر، وأن نحتسب نصرنا لدين الله عز وجل هو نصر لأنفسنا، وأن نعمل لله عز وجل، وأن لا نكون ثغرة في جسد الإسلام الكبير. فالإنسان المتسكع على نواصي الطرقات في المقاهي هذا ثغرة في جسد الإسلام. الولد الفاشل في المدرسة والجامعة والذي يرسب عاما بعد عام هذا ولد سبحان الله العظيم. أولادنا حتى يذهبون إلى المدارس والجامعات وما شاء الله منهم من يصلي ومنهم من يأخذ بفتية أن المسعى على الجورب جائز، وهذا جميل، لكن حتى جوارب أبنائنا ما أصبحت جوارب. انظر إلى جورب الولد، عبارة عن قطعة قماش من تحت وقدم بين من فوق، تمسح على ايه ابن على رجلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كما ان البنت هذا الشراب او الجورب الذي تلبسه الخفيف الذي يشف تحت ثيابها لا يجوز المسح عليه. فمبادئ الصلاة اساس الدين غير واضحة عند ابنائنا. احبتي في الله، وجب علينا ان ننظر الى بناتنا وان نمنع عليهم تماما من الصغر ان يضعوا احمر واخضر واصفر في وجوههم لما تتخرج من الجامعة وتخطب وتصير عروسا ان شاء الله لتفعل مع زوجها ما تريد. اما هذه الأرجوزات التي تعيش بيننا وهذه التنازلات التي نصنعها، نحن يجب ان نتقي الله وناخذ في بالنا اننا ان انشانا ولدا صالحا وبنتا صالحه فانما نؤسس لاوطاننا. مره اخرى اهنئ دوله الامارات على عيدها القومي وعيدها الوطني، وامن الله هذه البلاد واجعلها امنه مطمئنه لاهلها ومقيميها ان شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم من اراد بنا سوءا والمسلمين فردد اللهم سوءه اليه، وامن المسلمين في مشرق الارض ومغربها، واخرجنا من الدنيا سالمين غانمين على كلمة التوحيد يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. سؤال أطرحه، هل في الدعاء إلى الله عز وجل سقف؟ هل الدعاء سقف؟ يعني لما أدعو الله عز وجل في سقف أصل إليه لا أدعو بعده؟ هل الدعاء له مدة محددة؟ هل أسأل الله المستحيلات من الأمور؟ هل هناك ما يسمى بالاعتداء في الدعاء؟ أم أن الدعاء مفتوح على مصراعيه أدعو ما أشاء لأن الله هو القادر وهو المجيب؟ هذا موضوع مهم، لأن الدعاء مخ العبادة، محور حديثنا في الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الدعاء، الدعاء ليس مرتبطا بحالة معينة، والإنسان أحيانا يدعو في أمر معين وعندما لا يستجاب له يشعره الشيطان إما أن رب العباد غير راض عنه وإما أن دعاءه غير مستجاب، أو أنه لا يليق بمثله وهو كثير الذنوب أن يدعو. يعني بأي وجه، يعني عايز يقول كده بأي وجه أدعو الله سبحانه وتعالى بأي عمل؟ هذا أمر. أو لأنه يظن أن الله لا يستجيب الدعاء إلا من الصالحين، أو لأنه يعبد رب العباد بالقطعة فيدعو عند الورطة وينسى عند النعمة، أو ساعة الرخاء ينام، ساعة الأزمة يدعو كما قال رب العباد، ويعني إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هكذا الإنسان لما يلح في مسألة، ابنه عنده امتحان، عنده ورطة مالية، استغنوا عنه في العمل، عليه دين معين، عليه قسط لازم يؤديه في المكان الفلاني، عنده قضية في محكمة، يذهب لمقابلة أناس هو لا قبل لهم بهم في مسألة قهر الرجال أو غير ذلك، هنا يدعو بإلحاح ويعطي الوعود، أنا أتوب وأبدأ صفحة جديدة وهعمل كذا وأواظب على الصلاة وأصوم الاثنين وخميس وأتبرع مش عارف إيه وأبتسم في وجه زوجتي، يعني يفضل يعطي وعودا واسعة. فلما تفك الأزمة إذا به إن الإنسان لا يئوس كفار، ييأس. لماذا ييأس؟ العبد يظن أنه يفصل الحياة على نفسه تفصيلا، فكر أنه هو الخياط أو الحائك أو الترز بتاع حياته، يعني عايز يفصل الحياة كما يريد هو. الولد ده هيدخل صيدلة والبنت دي هتدخل الأداب، الولد ده يعني أداب كلية الأداب يعني مش معليك يا رب بنا عافينا وإياكم، معليش مصطلحات صحفية لكن إعلامية يعني انتوا فاهمين يعني اللي ضعليك في إخوان مش كده. فالمهم ما علينا، المهم عدت. فهو عايز ينظم حياته بالطريقة التي يراها، عايز يرسم اللوحة، اللوحة بتاعتها لوحة عمره، يريد أن يلونها كما يشاء. وهذا الإنسان أجهل من الدابة. يعني شوف الله خلق، حكيت لكم قبل كده وأنا في دعوة مع شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الغزالي إلى كلية الطب البيطري، وفوجئت بالشيخ في المحاضرة في مقدماته يعمل اقتراح أغرب من الخيال. هو كان عبقري، كان يعني عقل يمشي على قدمين. فقال والله، لأن دايما كانوا للأسف العربي بطبيعته لكثرة العقد التي عنده ساخر من الآخر، دايما هو ساخر من نفسه، وأكثر الناس عيوبا العياب، لأنه بعلم النفس الإسقاط يريد أن يأتي بمصائبه لك أنت. فكان مثلا إخواننا المصريين وهم رؤساء أقسام الطرفة والنكتة يسخروا من طلبة الطب البيطري، يا أجرك الله لو الولد بتاع الهندسة عرف أن زميله ده في إيه يا خبر. مع أن شير غزال الحقيقة بدأ بأن أنتم أعقل وأكثر الطلبة عبقرية وأساتذتكم أعظم أساتذة، لأنكم تأخذون ثوابا فيما تصنعون، ففي كل ذات كبد رطبة أجر. فتح هذا وتكلم عن المرأة التي دخلت النار في هرة، والرجل الذي البغي التي دخلت الجنة في كلب، إلى آخر هذه المعلومات سبحان الله. ويعني أذكركم بما قلت من قبل، أحمد بن حنبل ماشي مع المريدين في بغداد تلاميذه يعني، ففي كلب ماشي فتجنبه يعني جنبه، قالوا هذا كلب يعني كمان نوسع له يعني ولا إنه كيف قال صار شريكا لنا في الطريق. يا أخي والله الناس محترمة، هم فين المحترمين؟ لما تلاقي واحد بعرفنا عليه عشان اصاحبه ان شاء الله باذن الله، انتم محترمون ان شاء الله، لازم اصاحبكم. انتم مش راضين بالصحبه، خلاص يا عم الارزاق بالله، ربنا يرزقنا باصحاب ان شاء الله. المهم فسبحان الله العظيم الشيخ، المهم المفاجاه التي فجرها بالنسبه لي انا، قال يا اخوانا ان الله خلق مخلوقات، الملائكه لا ذنوب لهم، والشياطين لا حسنات لهم، وفيه ناس خلطوا حسنات وسيئات، حسنات زادت عن السيئات عند الله أفضل من الملائكة، سيئات زادت عن حسنات أسوأ عند الله من الشيطان. بس في نوع تاني، قال إن شر الدواب عند الله، ده طائفة الإيه الحيوانات، ده طائفة ما يدب على أرض الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هل دي على الجاموس أو البقرة؟ لا، ده على طائفة من الإيه من البشر. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا، يعني ما فيش شيء أبدا. فقال يا أخواننا أنا أقترح على عميد الكلية أن زي ما أنتوا عندكم الصحة البيطرية وصحة الحيوان وإلى آخره وقسم التشريح وقسم مش عارف إيه، تفتحوا قسم تبع الكلية عندكم لشر الدواب هنا كده على الباب كده، جيبوا شوية ناس كده مش فاهمة حاجة، واخد بالك أنت. الإنسان الذي يريد أن يصير حياته وفق عقله هو، ويظن أنه يستطيع أن يسعد نفسه بتفكيره هو، إنسان فاشل، فاشل تماما. ليه؟ لأن الله عز وجل كما قلت في حلقة سابقة إن الله أراد بنا وأراد منا. جعفر الصادق ماذا قال؟ أراد بنا وأراد أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا. الناس مشغولة بإيه؟ كل الشباب اللي دخل على الدين جديد ولو أنا مسير ولا مخير. يا عم سيبك من الحتة دي. الطالب الناجح مهمته طوال العام أن يحضر الدروس ويذاكر، صح ولا لا؟ لا هم له أن الامتحان الصبح ولا بعد الظهر، يوم ويوم لا ولا كل يوم، الامتحان داخل قاعة ولا داخل خيمة ولا في مدرج ولا في على الشط، ما يهموش ده كله، كل دي شكليات. المهم هو مستعد ولا مش مستعد، صح ولا لا؟ الطالب الفاشل بقى، يا ترى هي الأسئلة فيها إجباري واختياري ولا كلها إجباري؟ يا ترى على الطريقة الأمريكية ولا الروسية ولا الفرنسية ولا جنوب شرقي آسيا؟ يا ترى طول السنة قاعد والامتحان 3 ساعات ولا ساعتين، عملي ولا نظري؟ هيمتحنونا وجه لوجه ولا لجنة خاصة ولا لجنة عامة؟ مجموعة ولا واحد واحد؟ لا حول ولا قوة. هذا الطالب الفاشل هو الذي يشغل نفسه. يقول لك، قل يا شيخ، نعم، عايز اسألك سؤال في الدين. واحد في الطيارة على الأسبوع اللي فات راكب جنب، هو فرضنا الرجل اللي على اليمين ده تكلم فرنسي، هو الملك ده هيحاسبه في القبر هيكلمه بأي لغة؟ واللي بكرة الشوء تروح وتشوف إن شاء الله بإذن الله. بس وقعد كده ربنا يهديه، إيه ربنا يوصل الطائرة بالخير، ربنا يهديه. ما بشوف شايفه بتشرب مية بتشرب حاجة تانية في إيه؟ فهو شغل باله بالرجل الفرنسي كيف يحاسبه. الله يا عم اقرأ كتابك. قالوا طيب لا، ولا الحمد لله جد الله يرحمه مش شايف يعني ما يعرفش، لا هيقرأ جدك الأمي، ها كله هيقرأ، اقرأ كتابك كفى. العجيب أن الكتاب ده اللي هو أنت كنت لا تقرأ في الدنيا، أنت الذي كتبته بيدك، أنت اللي خطيته، إيه خطيته بيمينك، أنت اللي كتبته، سبحان الله. فلما قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، لسه في الإسراء كنا نقرأ مطلعه، هو اقرأ أنت اللي هتكتبه. فإذا لا تشغل بالك بأن تظن أنك إن سيرت الحياة أو سارت الحياة وفق ترتيبك أنت صرت سعيدا. لا، ليه؟ قضية الدعاء ليست قضية واضحة أمام الكثيرين، أنت واضحة لكم بفضل الله، لكن احنا بنقول هذا لمن يسمعنا في الشبكة العنكبوتية وغيرها وهم يفهمون ايضا، انا بس مش فاهم. هوضح انا لي لنفسي موضوع ايه اللي مش فاهمينه في الدعاء. ما الذي لا نفهمه في الدعاء؟ اولا، اذا اراد الله ان يعطيك يرزقك بالدعاء كي يعطيك، دي نمرة واحد. عشان ربنا اراد ان يعطيك يسبب الاسباب. ايه اكبر سبب؟ يجري الدعاء على لسان. طب هل يجوز لي أن أدعو بالمستحيلات من الأمور؟ لا يجوز الدعاء. إزاي يعني؟ سيدنا النبي الملك الرسول سليمان ابن داود الملياردير ده اللي هو يعني بما دعا رب العباد؟ دعا الله بأمر عادي ولا بأمر في عقولنا نحن أمر مستحيل؟ مستحيل. ماذا قال؟ قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يا الله، هو بيحجر على العطاء الإلهي؟ لا. وبعدين أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام أراد الشيطان أن يلبث علي الصلاة بالليلة، الشيطان جه لمين؟ للحبيب المصطفى، أعمى البصر والبصير بعد أن راح لده. طب بلاش، ده أنقى إنسان. لا إله إلا الله. أكل واحد فينا له شيطان؟ قال نعم، كل واحد موكل به شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. مش أسلم دخل الدين، لا لا، أسلم وأنا من شره. مش أسلم فعل ماضي، لا، فأسلم وأنا، ها يعني لا يستطيع أن. بالله عليك، واحد عنده مناعة، أكبر مناعة، والله يقول له إنك بأعيننا، ازاي يجري الشيطان؟ الا عبادك منهم المخلصين. مين رئيس القسم؟ مين عميد جامعة الاخلاص؟ مين اكبر اشرف انسان؟ كيف الشيطان يجيره؟ فلبس الشيطان علي الليلة الصلاة فأخذت بخناقه، تعال رحمة اسمه، فسال لعابه على يد مخلوق، سال لعابه على يد يا الله، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة عند الصباح. يا الله يا رسول الله، انظر إلى العظمة، الجزء الشاهد في القصة. إلا أنني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله، يا أدبه ربه، لا تعدى إزاي، ده سليمان هو اللي دعا الحتة دي. والشياطين كل بناء وغواص، قال له يا ربي طيب الشياطين ده مجرمين، أنا أعمل فيهم إيه؟ ومن يزغ منهم، ها؟ يعني اللي يعصي أمر سليمان، طب أنا أعمل فيه؟ قال له أنت يا سليمان يا نبي، يا سبحان الله، أنت إذا عصاك شيطان من الشياطين قل له احترق، احترق، انتهي، ينهي بكلمة واحدة. يبقى آتاه ملكا، قال إيه، وفضلنا على كثير من إيه؟ من عباده، سبحان الله، الحمد لله الذي، يعني سبحان الله، لما رأى العرش مستقر عنده قاعد يعدد نعم الله عليه، فدعا رب العباد بأمر، هل يجوز لنا أن ندعو مثل هذه الأدعية؟ قال لا، في حاجة اسمها التعدي في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. يعني الاعتداء في الدعاء؟ يعني لا تدعو بالمستحيلات، يقول إيه يا رب الشتاء اللي جاي ده وانا عايش في سيبيريا ولا في شمال اسكندنافيا، يا رب خليه حر، خليه شهر يونيو ولا حزيران، واخد بالك مش كده برضه يقولوا عندها، ولا الشهر الثاني بقونا اللي هو الشهر اللي بيزرعوا فيه الناس القمح وكده في الشهور القبطيه. يعني سبحان الله، لا هذا مستحيل، فجاه كده يقول انا عايز ريح او بساط زي بساط سليمان، بدل ما نركب الشركة الفلانية وتاخد منها كم الف في بطاقة السفر، انا كده اركب البساط وابقى متميز. مش انت يا رب قادر على كده؟ هذا يسمى الاعتداء في الدعاء، لا تدعو رب العباد بما يستحيل، يعني في واقع البشر، خلاص. لكن هل للدعاء سقف؟ دي القضية. انا ليه ايه في الدعاء؟ الدعاء الناس يظنون، ها، أن الدعاء هو فعل الفعل بدون فاعل، مفهومة طبعا، فعل الفعل بدون فعل. ده أنا مرة زمان في السبعينات جاي من سفر ومرهق ولم أنم، وبعدين ألحق صلاة الفجر، فرحت حد يا أخواننا يصلي ولا عيد، حد يصلي بالشيخ يا أخواننا، بدأت في آل عمران وأنا تقريبا شبه نايم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد آيتين ثلاثة أفقت وأنا أقرأ، أجد نفسي في سورة الحديد. إيه اللي جابني من آل عمران ورحت الحديد؟ لأن في الحديد في تنظير في الآية، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. المهم تشابه الآيات. المهم رحت راجع تاني على إيه؟ على آل عمران. إياك حد ابن حلال من النايمين ورايا، مش أنا بس النايم، ده ترى الشيخ واللي وراه، هم كله نايم بفضل الله، من صلى على النبي كله نايم، إياك حد يعني يفتح علي. وسارعوا وسابقوا، دخلت اللخبطة. طيب، فواحد من المصلين ورايا المؤذن، هو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، وبعدين وقفت شوية أقول كعرض السماء، ومن المؤذن يقول إيه عرضها عرض السماوات والأرض على طول، على طول إزاي يعني؟ أنت بتألف ولا عدنا الصلاة من جديد؟ في حاجات تحصل غريبة يعني، لا إله إلا الله، الله المستعان، ربنا يعافينا يا رب وإياك. تصليش بحد وانت نايم الله يرضى عليك، انا مش قدوة لك في الحتة دي. المهم اللي حصل، كان زمان الناس فيها ادب، والله ربما هذه الحادثة نسيها المصلون، لان كان الناس ينظرون الى الحسنات، ده لو واحد عملها اليومين دول، واخواننا اياهم عرفوها على الشبكة العنكبوتية، والله يتفضح فضيحة ترامب قبل الانتخابات. فضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يسترها علينا واياكم. الدعاء ليس، او لا تتخيل انه يفعل الفعل بدون فعل، يعني الدعاء ده مكمل للفعل، الدعاء. اقول اضربك مثال، واحده انثى يعني كارهه للحجاب لكن طيبه، تصلي تصوم تخاف الله، لسانها عف، ما تغتبش الناس، متصدقه، مطيعه لابوها، يعني كل الصفات الطيبه فيها، هل دعاؤها يحجبها اسرع ولا لبسها الحجاب يحجبها قبل الدعاء؟ الفعل اهم، الفعل اهم. وقلت لكم من قبل ليله الهجره، مش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو امن مطمئن في بيته قبل الهجره بثلاث سنوات استضافه رب العباد عز وجل بالبراق وجبريل، واخذوا في جزء من الليل سبحان الله، وعاد اليه والفراش ما زال دافئا جنب ام هانئ، صح ولا لا؟ هو يعني الرحله هذه العظيمه تمت بدون طلب، صح؟ طيب كم من يعني من حيثيات القضيه يجي بالهجره، وبدل ما نجيب عبد الله بن اريقط ونشغل اسره ابي بكر ونعمل الجماعه اللي بيطلبونا حيا او ميتا ويريدون قتلنا، ونروح على الغار ونغير الطريق وننزل على الجنوب ونطلع للشمال وننتظر في الغار ثلاثة أيام، ويجي أسماء بالطعام ذات النطاقين، وعبد الرحمن أخوها يأتي بالغنم ليدرس آثار الأقدام، كل ده كله. طب يا جبريل، يا رب خلي جبريل يخدني أنا وأبو بكر على جناحه، والمسافة من مكة للمدينة أقل من المسافة من المدينة لبيت المقدس، صح ولا مش صح؟ قياسا عليها ولا مش قياسا عليها؟ وده ايه؟ نصر دين، صح ولا لا؟ نصر رسالة. هل دعا رسول الله بهذا؟ لا، لم يدعو. ليه؟ لماذا؟ ليقرر الاسلام قضية السببية. يقرر الاسلام قضية السببية. يعني قلت لكم من قبل ان المزيفة يعني ان المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه، صح ولا صح؟ المزيف في كفره في ايمانه ينتصر عليه الاخر لانه اخذ بالاسباب، سبحان الله. فالقضيه ان يوم حنين في بدر كانوا 313 امام 1000، يعني الواحد من المسلمين امامه كم من الاعداء؟ ثلاثة. في حنين 4000 من حنين وغطفان امامهم 12000 من الموحدين المسلمين، 10000 جايين من المدينة مع الرسول، و2000 من المؤلفة مسلمة الفتح اللي أسلموا يوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أصبح عدد الجيش اللي مع الرسول في حنين كم واحد؟ 12000. فيبقى كل مسلم أمام واحد من الكفار؟ كل 4 مسلمين أمامه واحد. يعني القضية عكسية تماما، كل 14000 أمامه 3000. فماذا قالوا؟ ها هنا بقى يعني اعتبروا ان القوة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. كأن اعجاب المرء بنفسه كارثة، مش كأن، هي ان من غير كأن، صح ولا لا؟ ان اعجاب المرء بنفسه مصيبة. ليه؟ لان اول ما اجوا قالوا لن نغلب اليوم، من دول؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ سبحان الله العظيم. فما الذي حدث؟ اول ما دخلوا بين الجبلين كانوا الجيش الغطفاني وجيش حنين مختبئ خلف الايه؟ خلف الجبال، ورشقوا مقدمة الجيش المسلم بالنبال والحراب سبحان الله والاسهم. وفجأة حصل ان الجمال والخيول بتاع المسلمين حدث لها لخبطة من هول المفاجأة، وانفض المسلمون جميعا من حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما بقي حوله الا 10 فقط من 12000. ودول ايه؟ دول الصفوة والنخبة، لكن المفاجأة تذهب الانسان، دول بشر، خلي بالك. فلما رشقوهم بهذا وحصل الموجة العاتية، الرسول جعل العباس ينادي عليهم، وكان العباس ذا صاحب صوت جهوري ما شاء الله، وكان ضخم اللي اتاه الله بسطة في الجسم سبحان الله رضي الله عنه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا عباس نادي عليهم على لساني، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يا اصحاب سورة البقرة، يا اصحاب سورة الانفال، يا سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمين سبحان الله افاقوا الى انفسهم، وبدأت المفاجأة المباغتة التي حدثت بدأوا يتريثوا وعادوا مرة أخرى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله. يبقى القضية قضية إيه؟ الأسباب المعطاة لك أعملها ثم أدعو رب العباد عز وجل. قل له يا فلان أنت ليه بتدخن؟ ليه قاعد كل شوية على المقهى ووضع البتاع الأرجيلة دي ولا الشيشة؟ يعني إن كنت ناقص حنان أمك ماتت الله يرحمها، يعني عايز ترضع يعني ارضع في حاجة تانية، لكن بلاش أنا يعني ترضع في سموم. المهم يعني هو ناقص عيني حنان. لو علمت زوجته مقدار الحنان الذي نقص منذ أن ماتت أمه لما ذهب إلى المهم بإيجاز. إحنا بنهدي النفوس. فهو سبحان الله العظيم يقول يا شيخ ادعو لي يا عم، بدل ما أدعو لك أنت لا تضع هذه في فمك. أيهما أيسر، أن تعزم أم أن تدعو؟ هو أيسر لنفسه يدعو، يقول إن شاء الله ربنا يهدينا إن شاء الله. أيوة ربنا يهديك، لأنك مخير ولست في هذه مسيرا، أنت مخير فيما تصنع. فلا يعني يحيى بن زكريا يقول يا ربي إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. لما ربنا يشاء بتوبة عبد يفتح له باب هداية لأنه يعلم ما في قلبه. إبراهيم بن أدهم سبحان الله، أو الفضيل بن عيار كان عليه، كان لص بيوت يتسرب وراء البيوت أثناء سفر أصحابها ويسرق. فتسور بيت من البيوت وسمع القارئ يقرأ، رجل يقوم الليل، شو قيام الليل حامي هو هنا بقى الدعاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية كأنه يسمعها لأول مرة. والإنسان مش أحيانا، غالبا نحن مع القرآن نسمع القرآن في لحظات يقول الله الآية دي في القرآن وانت حافظ، لكن تسمعها عمر الله يرضى عليه وما محمد إلا رسول لما قرأها أبو بكر يقسم عمر أنه كأنه يسمعها لأول مرة، لأنه يسمعها لأول مرة. فسبحان الله، ألم يأني؟ قال أنا يا رب، أنا يا رب. انتهى الموضوع. فلما سبحان الله العظيم لما نزل فتح باب الخير دخل. ده سبحان الله. الفضيل بن عياض لما اشتهر أمره وصار عالما ورعا ووليا صالحا وصار يعلم الناس فذهب لزيارة بغداد. الناس أهل بغداد قالوا الفضيل بن عياض جيد، هو لا يريد أن يظهر، يعني عايز يتخفى احسن يصيب ويصب عجب ولا غيره سبحان الله العظيم. فقالوا هو دخل بستان اختبأ. فقالوا انه دخل هذا البستان، هو لا يعرفه لانه ما كانش فيه لا فضائيات ولا صحف ولا وحبالك انت. فالمهم فهو راح في الزحمة بتاع الناس، هو الناس كلها تقول ايه اين الفضيل اين الفضيل، هو يقول اين الفضيل اين الفضيل، هو فين هو ابن الحلال ده سبحان اين الفضيل لا اله الا الله عشان ايه لا يظهر. الآن حتة في عيل قرأ آية قرأ حديثه عنه. هو فين الشيخ بتاع المسجد؟ نعم حبيبي في إيه خير إن شاء الله لا إله إلا الله. ابن مسعود لما ذهب إلى الشام ورأى الناس ماشيين وراه قالوا صحابي رسول الله، قال قفوا إنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. فتنة للمتبوع ليه تمشي وراه؟ ليه يخلوه العجب يدخل في سبحان الله؟ فتة للمتبوع وذلة للتابع. يا أخي ما تمشيش وراء ليه سبحان الله العظيم. الدعاء، أنت عليك أن تدعو ولا سقف لدعائك إلا أن تجنب المستحيلات. خلاص واحد يقول ايه اللهم يا رب خلدني في هذه الحياة فلا أموت أبدا، هل هذا يجوز؟ هذا سمى الاعتداء في الدعاء، الاعتداء لا تدعو بهذا الدعاء. ولكن أنت باق في الحياة إذا قدمت خيرا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لما تسيب لنا ولد صالح لنا علم لنا صدقة جارية تسيب لنا خير تعمله هذا سبحان الله. طيب تعال إلى الدعاء، ما هي آدابه؟ أول شيء المال الحلال، الكسب الحلال، اللقمة الحلال، وبعدين أن تعيد الحقوق لأصحابها، أن لسانك لهج بذكر الله الشفيع عبر السبعين وأسنانه كما هي ما سقطت منها سن ولا ناب ولا سوى ولا قال يا شافعي في هذا العمر السن سبحان الله. قال هذه أمانات الله أعطاها لنا رب العباد في الصغر فحفظناها فحفظها لنا رب العباد في الكبر. أسنان أكل عليها الحلال لم يغتب بها إنسان لم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. فالإنسان سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق المال الحلال خلاص اللقمة الحلال. ثم الجاء الظهر إلى الله في صغير الأمر وكبيره ثم الدعاء وأنت موقن بالإجابة. طب واحد دعا 5 سنوات في دعاء معين ولم تحدث له إجابة هذه إجابة لأن الله يمنعك من الشيء لمصلحتك أنت. يا ربنا لا يعطيك الشيء ليه؟ وعسى أن تكره شيئا وهو خير وعسى أن تحبه شيئا. فأنت تحب الشيء ده ربنا يمنعك من لمصلحتك أنت. فأنت لما تدعو ادعو أنت موقن بالإجابة. ثم ابدأ الدعاء بالصلاة على رسول الله وانهي الدعاء بالصلاة على رسول الله وبين الصلاة. بعدين المنطقة الخطيرة بتاع إجابة الدعاء قبل الفجر. الحمد لله الشتاء ربيع المؤمن ده الآن الفجر بيجي الظهر صح ولا لا؟ يعني عيب علينا ان يجي الفجر واحنا نايمين ده خلاص قبل ما ترجع من المجلس ايش الساعة تبقى 6 ولا صح ولا لا؟ يعني سبحان الله اللي عنده عمل يمكن يجري ركعتين ويطلع يجري على عمله سبحان الله. فقبل هذا بنصف ساعة يا سلام على ركعتين في هذا الوقت الثلث الأخير ده والدعاء بإخلاص نية فأبواب السماء رب العباد يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ألا من مستغفر فأغفر له ألا من داع فأستجيب له ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. إذن الإنسان في هذا الدعاء عايز تدعي حتى على حد قد بالك أنت ما أنت ما. يعني أنا ما تمناش لكن أنت مظلوم وأترى أن أنت فقهك فقه الدعاء يجي ويحل فيه يا عم زي بعض. الحرمة لقيت زوجها وهي نايمة كده رؤية أنه دخل الجنة وحواليه مجموعة من الحور العين. الحرمة حصل لها قامت من النوم قالت يا رب أنت تعلم أنه ما كانش ملتحي وكان ينام عن صلاة الوتر وكان بيدخن كمان اللهم عليك به لا إله إلا الله لا حول لا حول ولا قوة. هي بتحبك يا اخي سبحان الله ومن الحب ما قتل يا اخي سبحان الله. مش عايز تشوفه في المكان ده لا اله الا الله وما عايز تشوفه مولع في النار لا اله الا الله فلا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله العظيم. يقول لك الشيخ بيداعب المريدين بيداعب المريدين الدعاء بالزمن احنا بنداعبكم كده. قال انا كنت في صغري احب امراه حبا عجيبا ولم تكن زوجتي. الناس فتحوا فمهم الشيخ اللي كان له ماضي مش ولا بد انها امي رحمة الله عليه اللي بكى واللي استعبر واللي ترحم على ام الشيخ وسبحان الله لولا ترحموا على امي كانت امرأة صالحة تحفظ القرآن لا رحمه امي. فواحد المريدين مش فاهم القصة رجع البيت لسه ما يعرفش مفاتيح النساء قاعد مع زوجته كده على الغدا وحب يداعبها. قال لها انا زمان لسه بيفتح تدعي الكلام انت بتضحك مسبقا انت عرفت اللي حصل ولا ايه؟ هي للدرجات في الصحف لا 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 المهم يعني انا كنت زمان احب واحده جميله جميله جدا ولم تكن زوجتي. بيقول لك من 4 ايام الاطباء بيحاولوا في غرفه يفصلوا الصحن على الجمجمه مش عارفين. العمليه استغرقت ساعات طويله لفصل الجزء المعدني عن جسم المسكين المغلوب على امره. والله ما ننساكم يا اخواننا ده اخواننا ده هم طيبين ومساكين والله سبحان الله يعني الله يرضى عليكم يا رب اشرحوا صدوركم لهم الله يكثر خيرها يعني متحملاك يا راجل لا اله الا الله دي ما دخلتش الجنه الا عشان صبرها عليه يعني كفى بها هنا. فانا اريد ان اقول ان الدعاء دائما في هذه الاوقات ما بين الاذان والاقامه عند هطول المطر عند ختم القران يا سلام لو تجمع في المسجد اطفال صغار تقول تعالى يا اولادي تعالوا ندعو وقولوا لعمكم امين امين وادعوا عسى رب العباد ان يتقبل منا ومنكم فلا سقف للدعاء وادعوا بما شئت. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.